والعلم نور والأماني شمعة والطيب طيب في رياض الصالحين في رياض الصالحين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك فاحطط الأوزار عني. وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني. أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري في التمني، ولو أني صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر المجن. وبين يدي محتبس طويل كأني قد دعيت له، كأني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه ونزهة المتقين في رياض الصالحين. ما زلنا في هذه النزهة في أحاديث الصدق وأبواب الصدق، لا زلنا نتكلم عن هذا الحال الذي يتميز به المؤمن من المنافق والصادق من الدعي الكاذب. قلنا في لقائنا الماضي إن الصدق شرط من شروط كلمة الإخلاص، من شروط التوحيد، من شروط الإيمان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قالها لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه. صدقا من قلبي، هذا شرط، هذا شرط. لماذا؟ لأن من الناس من يقولها بلسانه ولا يعتقدها بقلبه، وهذا حال المنافق. ومن الناس من يقولها بلسانه كما يقول الناس لكنه لا يعي لها معنى ولا يرتب عليها أحكاما ولا يتعامل مع ربه ومع خلق الله من منطلقها. هذا نقص شديد في الإيمان في التوحيد. ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. اللهم حرم وجوهنا على النار وحرم أجسادنا على النار. يبقى لابد من الصدق، ولهذا عدوه شرطا مهما من شروط كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، الذي أولها العلم ثم اليقين ثم القبول ثم الانقياد ثم الصدق والإخلاص والمحبة. العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقوله، والصدق والإخلاص والمحبة. وفقنا الله وإياكم لما أحبه، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. هذه شروط مهمة لكي يحقق العبد لا إله إلا الله، لكي يتحقق هو بلا إله إلا الله، لكي يكون من أهلها. أسأل الله أن يجعلنا من أهلها الثابتين عليها في الدنيا والآخرة، وأن يكون آخر كلماتنا في الدنيا لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. توقفنا عند صدق النية وصدق الطلب، الصدق في الإخلاص، لأن البعض بيختلط عليه ما بين الصدق والإخلاص. الإخلاص أن تبتغي بعملك وجه الله، لا تريد إلا الله، لكن الصدق أن تكون في هذا الابتغاء صادقا غير مدعي أو غير متكاسل ومتواني، أن تأتي بالعمل على وجهه، أن تتهيأ قبل العمل. يعني الصادق حينما يصلي والكاذب حينما يصلي، هو في كاذب بيصلي كاذب في عمله. بعض الناس يصلي عادة تعود، فهو يذهب إلى المسجد في كل يوم 5 مرات ويقف في الصف ويرفع يديه حيال أذنيه ويكبر ويركع ويسجد ويتشهد ويسلم، وهو في ذلك كله يفعل أشياء لا يلقي لها بالا، لا يهتم بها ولا ينتبه إليها. هذا المصلي من الذين يقال لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: صلي فإنك لم تصلي. انت ما صليتش، انت ما خدتش عمل بجدية، لم تأخذ العمل وهو الصلاة بالجدية المطلوبة. عملت الحركات، وقفت وركعت واعتدلت وسجدت واعتدلت الى اخر هذه الافعال والاعمال، لكنك في كل ذلك لم تحقق العبودية المطلوبة. ولهذا تجد هذا المصلي ساهيا لاهيا منشغلا عن ربه وخالقه ومولاه، ناسي ان الصلاة هي حالة وقوفه بين يدي الله. يبقى الصادق يعلم انه في صلاته يقف بين يدي ربه وخالقه ومولاه، فهو يتهيأ ابتداء لهذا الوقوف، يهيئ نفسه لهذا اللقاء. ومن هنا شرع لنا الوضوء والطهارة، المشي الى المساجد، ستر العورات والتجمل بالثياب، استقبال القبلة، استحضار المعاني في الكلمات التي نتلوها ونقرأها في الصلاة، سواء كان من آيات القرآن الكريم أو من الأذكار التي يتلفظ بها العبد في صلاته. كل هذه المعاني إنما هي لتعظيم الله عز وجل. فسأل نفسك كم تعظم ربك وأنت تصلي؟ هل تعظم ربك وأنت تصلي؟ هل تعلم أن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت العبد؟ أم أنك من الملتفتين؟ ده في ناس ملتفت عن الصلاة من قبل ما يدخل في الصلاة، وهذا مش هقول عليه منافق، لأنه هو لا يتلفظ بكلمة الإيمان وهو يريد الكفر، هو لا يريد الكفر، لكنه غير صادق في عمله، غير صادق في أدائه، ولهذا لا يتم ركوعها وسجودها وخشوعها. أما الصادق فإنه علم أنه يقف بين يدي ربه وخالقه ومولاه، فتهيأ للموقف، تهيأ للموقف، وعلم أن له وقفة يوم القيامة بين يدي ربه وخالقه ومولاه، فهو يتهيأ أيضا لهذا الموقف. ماذا أنا قائل لربي حين أقف بين يديه، حين يقررني بذنوبي، حين يسألني عن العمل، عن النفس، عن الشباب، عن العمر، عن المال، عما كان في حياتي بأسرها. الصادق هو الذي علم يقينا ما الذي يريده وما الذي يراد منه، فتجهز واستعد وتهيأ وأدى الأداء على أكمل وجه يستطيع. نجد هذا أيضا في التمني، يعني في الأشياء التي لا تتحقق من الصدق. ولهذا سنجعل للقائنا هذا عنوانا، هو صدق النية. صدق النية. الصادق هو الذي يبدأ صدقه من قبل عمله، ويبدأ صدقه في نيته وفي إرادته، حتى لو عطل بعد ذلك عن العمل أو لم يستطع العمل، لا ينافي هذا أنه كان صادقا فيه. ممكن يموت قبل أن يعمل، ممكن يمرض فلا يستطيع أن يفعل، ممكن يشغله شاغل رغما عنه فلا يؤدي ما نوى وما أراد، لكنه هل كان صادقا؟ هل كان صادقا في نيته؟ استمعوا إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه. طبعا المقصود بالشهادة هنا، الشهادة لها معاني كثيرة، لكن المقصود هنا هذا النوع الخاص من أنواع الشهادة، وهو القتل في سبيل الله. القتل في سبيل الله ممن أراد أن تكون كلمة الله هي العليا. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل ليرى مكانه مرائيا، يحب أن يذكر، يحب أن لا يراه الناس في حالة يستحي منها أو يخجل منها. الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل رياء ليرى مكانه، الرجل يقاتل حمية دفاعا عن الأهل والأوطان. أي ذلك في سبيل الله؟ أي نوع من هذه الأنواع من القتال يكون في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا المعنى الرئيسي للقتل والقتال في سبيل الله: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا مقاتل يريد أن يدعو الناس إلى كلمة التوحيد، إلى كلمة الإخلاص، يريد أن يضرب على يد كل من يدعو للكفر والشرك والنفاق، يريد أن يرفع راية التوحيد، راية الإخلاص خفاقة، يريد ما عند الله، يبتغي ما عند الله. هذا في سبيل الله، إن عاش عاد بأجر وغنيمة، وإن مات قتل شهيدا في سبيل الله. هناك أنواع أخرى للشهادة، منها شهادة أهل العلم، منها الشهادة على الأمم بين يدي الله عز وجل، لكننا في هذا الحديث نعني المعنى الخاص الذي قلناه: من سأل الله الشهادة، من سأل الله الشهادة بصدق. ساعات نقول نردد كلمات ونحن في الحقيقة غير صادقين، نرددها لأنها محفوظة، لأنها محفوظة، كأن تكون في نشيدا نتلوه أو نقرأه أو نحو ذلك، لكنها لا تخرج من قلب واع يعي ما يقول وما يريد. ولهذا لابد أن تكون الأمنية مرتبطة بإرادة وعمل وسعي، وأن نسأل الله عز وجل التوفيق للعمل. أحد بعض شراح الحديث في دليل الفالحين يقول: الحديث يدل على أن صدق القلب سبب لبلوغ الأرب، صدق القلب سبب لبلوغ الأرب. الأرب اللي هو الحاجة المقصد. فلابد أن تكون صادقا لكي تصل، سواء عملت أو لم تعمل، تصل، تصل للمقصود، تصل لمرضات الله عز وجل. في الحديث دليل على أن صدق القلب سبب ووسيلة لبلوغ الأرب، وأن من نوى شيئا من عمل الخير أثيب عليه، وإن لم يتفق له عمله، وإن لم يتفق له عمله. من نوى شيئا من عمل الخير أثيب عليه وإن لم يعمله. طبعا بيدل على هذا أدلة كثيرة معروفة محفوظة نعرفها جميعا، منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمجاهدين بعد غزوة تبوك: إن في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر. وهم في المدينة وإحنا طلعنا في الطريق وفي السفر وفي لقاء العدو وفي العودة بذلنا جهد شاق. نعم، وهم في المدينة: إن بالمدينة لرجالا لم يفعلوا ما فعلوه، إن بالمدينة لرجالا ما سرتم أنتم مسيرا ولا قطعتم واديا ولا أصبتم العدو بنكاية ولا تعرضتم لجوع أو عطش وظمأ ولا 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 في كل هذه الأشياء إلا كانوا معكم في الأجر، شاركوكم في الأجر. حبسهم العذر، كانوا يريدون بنية صادقة أن يكونوا معكم ولكنهم لم يستطيعوا. جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسألوه أن يحملهم مع الجيش في هذه المعركة، في هذه الغزوة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه، لا أستطيع أن أجهز كل الناس، وأنتم فقراء، ليس عندكم ما تتبلغون به، فأنتم معذورون. أنا أعذركم، القضية عندهم مش قضية أنني بقيت معذور فالحمد لله، لا حرج علي ولا إثم علي، الحمد لله. لا، القضية عندهم أنهم فاتهم أجر، فاتهم خير. فلما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عيونهم تذرف الدمعات، يذرفون الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وسجل القرآن الكريم هذا المشهد، فقال سبحانه وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هم دول، هم هؤلاء الذين قال عنهم الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. حبسهم العذر، منعهم العذر. وكذلك قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، يشهد لهذا المعنى. لأن من هم بالعمل نواه وقصده وأراده، بل وبدأ شرع في العمل لكنه منع، لم يستطع لأي شاغل لأي مانع منعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. الكتابة هنا كتابة شرعية ولا كتابة قدرية؟ تحتمل هذه وتلك. كتب الحسنات والسيئات، يعني قال هذه حسنة وهذه سيئة، هذا حلال وهذا حرام، دي كتابة شرعية. كتب أن فلانا يعمل الحسنة وأن فلانا يعمل السيئة، أو فلان يختار الخير وفلان يختار الشر، هذه كتابة قدرية، لأن الله علم ما كان وما يكون وما هو كائن، وما لم يكن لو كان كيف يكون. إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، أي بالشرع، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن هم بها فعملها كتبت له عشرا. ده معنى أيضا يشير إلى هذا. وكذلك في قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما الدنيا لأربعة نفر، وإنما الدنيا لأربعة نفر، فذكر منهم رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه فهذا بأعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عنده معرفة وعنده إيمان وعنده يقين وعنده فقه بفضائل الأعمال ومراتب الأعمال، آتاه الله علما ولم يؤته مالا، لا يستطيع أن ينفق، لا يستطيع أن يفعل مثل ما يفعل هذا الأول. الأول يتقي ربه في المال، يصل به أرحامه، يتصدق، يجاهد، ينفق، وهذا لا يملك المال ليفعل مثله، لكنه يملك القلب الواعي، يملك النية الخالصة، يملك الصدق الذي يعلمه منه ربه، فهو يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهو نيته، فهو نيته، فأجرهما سواء، شاركه وساواه في الأجر وإن لم يفعل. وبالعكس المصيبة في من آتاه الله مالا ولم يؤته علما، ده هذا هو الثالث، هذا هو الهالك، آتاه الله مالا لا ينفعه ماله لأن الله لم يؤته علما نافعا، فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه، فهو بأخبث المنازل، بأرذل المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله، فهو نيته، فوزرهما سواء. والله كل ما قرأ هذا الحديث ينتابني الخوف، الإشفاق على شبابنا وأولادنا. إذا شفت الشباب يتمنى إيه النهاردة، نفسه في إيه، هتجد دائما أبدا بيتمنى أن يكون مثل هذا الثالث. مش نفسه أن ربنا يعطيه المال عشان ينفق في الخيرات، لا يتمنى المال لكي ينفق في وجوه الخير في مرضات الله، لكنه يتمنى المال لينفق محاكيا ومقلدا هؤلاء الذين لا يتقون الله، لا يتقون الله في أقوالهم ولا في أعمالهم، يتطلع للدنيا ويتطلع لهؤلاء الذين يراهم وقد ملكوا أسباب الدنيا فيظن أن هذه هي السعادة وأن هذا هو المراد من هذه الدنيا، فيتطلع فيتمنى فيرجو أن يكون مثلهم وإن لم يعط مثل ما أعطوا. نقول: ضاع من هؤلاء أهم شيء، ضاع من هؤلاء العلم والإخلاص والصدق، فتاه في متاهات الدنيا. الحديث الطويل في هذا المعنى حديث أبي هريرة وهو متفق عليه. الحديث الأول الذي ذكرته رواه مسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، رواه الإمام مسلم. وإحنا شفنا نموذج عمر بن الخطاب الذي كان يدعو ربه يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك. كان يدعو الله هذا الدعاء: اللهم إني أسألك الشهادة والموت في المدينة. فيقال له: يا أمير المؤمنين لا يجتمعان، اللي عايز الشهادة يخرج للقتال، والمدينة ما فيش فيها قتال، المدينة بلد آمن مستقر مستتب، مسلم مؤمن، أهله من خيرة المؤمنين وأبناء المؤمنين، ما فيش فيه قتال. الذي يريد الشهادة يخرج إلى حيث الفتوح الإسلامية، يقاتل في العراق وإيران أو يقاتل في الشام ومصر وشمال شمال إفريقيا، يقاتل في هذه البلاد التي سرت فيها الفتوح الإسلامية أيام عمر بن الخطاب. لكن عمر كان يسأل ربه موقنا وكان صادقا، يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك. سبحان الله، قدر العمر أن يأتيه قاتله فيقتله في المدينة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الفجر. أبو الأولى المجوسي، المجوسي الكافر الحاقد على الإسلام وأهله، يعزم على قتله ويقتله، يطعنه وهو يصلي، فتكتب لعمر الشهادة ويدفن عمر إلى جوار أبي بكر وإلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا سأل الشهادة بصدق، فأنا له الله الشهادة بعيدا عن أسبابها. تعالوا نشوف الحديث المتفق عليه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقرأ الحديث ثم نعلق عليه بما يفتح الله به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها أو نتاجها. فغزا، غزا هذا النبي فدنا من القرية أي التي وقعت فيها المعركة، أي التي يريد فتحها، فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فنظر للشمس وقال: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست الشمس حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم فجاءت النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة رجل. فلزقت يد رجل أو رجلين بيده، فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك. فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال: فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها مع الغنائم، فجاءت النار فأكلتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. فاصل ثم نتعرض لمعاني الحديث إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، مع هذا الحديث الذي قرأناه، ذلك النبي الذي لا نعرف اسمه، احنا عارفين ان احنا بنؤمن بأنبياء الله ورسله جميعا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد منهم. وهم كثر، أنبياء الله ورسله كثيرون، لكن المذكورين لنا في القرآن تفصيلا هم 25 نبيا ورسولا. المذكورون لنا اللي ذكر ربنا شأنهم وقصصهم في القرآن 25 نبي ورسول. هناك أنبياء كثر لم يذكرهم الله في كتابه، نحن مأمورون أن نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا. المذكورون في القرآن نؤمن بهم تفصيلا، نعرف أسماءهم ونؤمن بهم ونعرف قصصهم على قدر المستطاع. وهذا يفعله من يقرأ القرآن ويطالع القرآن ويقف على تفسير القرآن. لكن غير المذكورين في القرآن لا سبيل لنا إلى معرفتهم إلا بطرق بعضها غير موثوق فيه، كما نقف على أسماء بعض الأنبياء من حكايات بني إسرائيل، من روايات بني إسرائيل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، بعد أن قال لنا وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن قال لنا لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فالعلم هنا غير يقيني. لكن هذا النبي غزا نبي من الأنبياء، كلمة نبي هنا جاءت مبهمة، يا ترى هو مين النبي ده؟ يا ترى هو من 25 المذكورين في القرآن أم لا؟ نقدر نعرفه ولا ما نقدرش؟ نقدر نعرفه بسبب نثق به نتيقن منه، ولا بسبب يغلب على الظن أو نظن أنه فلان؟ الحقيقة أن العلماء اجتهدوا في معرفة هذا النبي، وفي علم في شرح السنة اسمه علم إزالة المبهمات، الشيء المبهم نحاول نعرفه، وفي مبهمات لو بذلنا الجهد نعرفها، ومعرفتها قد يكون ضروري في الإيمان أو مهم في الإيمان أو نحتاجه في الإيمان أو يكتمل به الإيمان، وفي مبهمات لا قيمة لها في معرفتها. يعني لما نسأل هم أصحاب الكهف كم واحد، طب كلبهم لونه إيه، هذا شيء مبهم في القرآن الكريم ولا يهمك أن تعرفه، لأنه العبرة في القصة لا علاقة لها بعددهم ولا بأعمارهم ولا بكلبهم ولا بلونه وسنه وغير ذلك. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
ألو.
أسمعك، تفضلي.
إزاي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
جزاك الله عنا كل خير. بالله عليك يا شيخ لا تدالي، اهدي علي زوجي.
ربنا يهدي لك زوجك يا بنتي ويسر لك أمرك.
أمانة عليك يا شيخ.
عندك سؤال؟
والله.
عندك سؤال؟
لا بدعي لك بس عشان اقول لك ادعي لي.
ربنا يبارك فيك يا بنتي، ربنا يهدينا ويهديك ويهدي لك زوجك يا بنتي، بارك الله فيك. ارجع تاني لهذا النبي، هل نستطيع ان نعرفه؟ الحقيقة العلماء اجتهدوا واتضح لنا ان سبب المعرفة موجود في بعض النصوص الحديثية. هذا النبي ليس من 25 المذكورين في القرآن، عشان كده يجب ايضا ان احنا نعرفه تفصيلا ونؤمن به تفصيلا، لانه هنعرف اسمه دلوقتي. لكي تعرف هذا النبي، هذا النبي هو فتى موسى الذي صاحبه في رحلته الى الخضر. انتوا عارفين ان موسى لما سئل اي الناس اعلم فقال انا. خدوا بالكم موسى بيتسأل مين اعلم واحد في الناس. طب هو في اعلم من نبي الله وكليمه موسى في زمانه؟ في حد اعلم منه في زمانه؟ موسى قال انا وهو صادق، لكنه من الادب في الجواب ان يكل العالم العلم الى عالمه، الى علام الغيوب سبحانه وتعالى. فلما قيل لموسى اي الناس اعلم فقال انا، قال له ربه إن بمجمع البحرين رجل يعلم ما لا تعلم، إن بمجمع البحرين رجلا يعلم ما لا تعلم يا موسى. عشان ترد العلم إلى علام الغيوب، إلى رب كل شيء، إلى عالم كل شيء، عالم السر والشهادة. فموسى لما بلغه من ربه أن رجلا في الأرض على الأرض في زمانه يعلم أشياء من علم الله لا يعلمها موسى، قال يا رب أريد أن ألقاه، أريد أن أسمع منه، أريد أن أتعلم. وفوق كل ذي علم عليم. وده درس لكل من يتعاطى العلم، لا تغتر بعلمك وإن كنت من أعلم أهل الدنيا ومن أعلم أهل الأرض، لا تغتر بعلمك، فهو رزق يسوقه الله إليك، وربما يكون من هو دونك في العلم يعلم ما لا تعلمه أنت، فلا تتكبر ولا تغتر. والدرس جالنا من نبي كليم من أولي العزم من الرسل. فصار موسى وسار معه فتاة، والقرآن سجل لنا هذه القصة في سورة الكهف. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، القصة المشهورة المعروفة. وأخذ معاه حوت، ربنا قال له خد حوت، احمل معك حوتا في مكتل يعني في مقطف، وحيث تفقد الحوت تجد الرجل. والقصة مشهورة أنه فقد الحوت عند مجمع البحرين بعد أن سار بعيدا، فعاد والتقى بالرجل وسأل الرجل وتعلم من الرجل، وقال له هل تأذن لي أن أصاحبك على أن تعلمني؟ فقال له الرجل إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. أنا لا لن أسوق القصة، لكن أنا عايز أقول الشاهد إن فتى موسى، الفتى اللي كان مع موسى هو هذا النبي، هو هذا النبي الذي يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، وكأنه أوتي النبوة بعد موت موسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. أوتي النبوة، رزقه الله النبوة. اسم هذا الفتى كما ذكر في التفسير يوشع ابن نون، يوشع ابن نون، وهو اسم نبي دلت السنة على اسمه، ولهذا جاء في الحديث أن فتى موسى هو يوشع ابن نون. وجاء في الحديث أيضا أن الذي حبست عليه الشمس هو يوشع ابن نون، وهو هذا النبي الذي حبست عليه الشمس. أظن لو واحد فينا حب يسمي ابنه يوشع هيتقال له إيه، ده اسم يهودي، ده اسم إسرائيلي، اسم إسرائيلي يعني من بني إسرائيل، مش اسم إسرائيلي يعني من دولة إسرائيل. دولة إسرائيل هذه دولة داعية، دولة الصهاينة الأعداء، لكن اسم إسرائيل ده اسم نبي، اسم نبي الله يعقوب، واسم يوشع اسم نبي وإن لم يسجل في القرآن باسمه، لكن دلت بعض الأحاديث على اسمه. غزا نبي من الأنبياء، إذا هو يوشع ابن نون كما دل على ذلك أو دلت على ذلك بعض الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الرجل اشترط ايه على من يخرج معه في الغزو. الناس عايزة تتطوع تخرج مع النبي في الغزوة، يريدون الخروج معه، يطمحون في النصر والغنيمة، ومنهم من يطمح في الشهادة في سبيل الله. قال لهم لا، انا عندي شروط، مش اي حد يجي معايا، وهذه الشروط تدور كلها حول شرط واحد، من يخرج معي للقتال يجب أن يكون متجردا من الدنيا، لا يريد شيئا من الدنيا، يريد الشهادة، لأن من أراد الشهادة بصدق أول جائزة تعود عليه وعلى من معه النصر، النصر، ولهذا يتمناها الكثيرون بصدق ولا ينالوها، ولا ينالوها، لكن ينالون أجرها بما يعلمه الله من صدق النية. أبو أمامة يقول اكتتبت في غزوة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني الشهادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع يديه اللهم سلمهم وغنمهم، قال فسلمنا وغنمنا. ثلاث مرات يتكرر موقف أبي أمامة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كل مرة يرجو الشهادة ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ربه بأن ينال مرتبة الشهادة ودرجة الشهادة، ادعو الله يا رسول الله أن أنال الشهادة، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة اللهم سلمهم وغنمهم فيسلمون ويغنمون. لكنه كما قلنا ينال الشهادة بصدق النية بالإخلاص. فهذا النبي قال لمن يريد أن يتابعه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها. لسه كتب كتابه، لسه خاطب وبيقول عايز أبدأ حياتي وعايز أتجوز وربنا يرزقني بالسعادة في الحياة الزوجية وبالأولاد، ما ينفعش يخرج مع النبي. ليه؟ لأنه له تعلق بالدنيا المباحة، هي دنيا مباحة مش حرام، بس أنت ما تنفعش معانا. كأنه عايز كتيبة من المجاهدين الفدائيين الذين يحبون الموت، يريدون الموت فتوهب لهم الحياة. قال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة، يعني عقد على امرأة ليتزوجها فصارت امرأته وهو يريد ان يبني بها، لسه ما دخلش، يريد ان يدخل بها، ولما يدخل بها، لما يبني بها، لسه يتوق الى لحظة اللقاء مع زوجته ان يجمعوا اياها بيت واحد، ده ما ينفعش يخرج في مثل هذه الغزوات. نقول له بارك الله لك في اهلك، ربنا يعطيك ما ترجو، لكن انت مش انت اللي تنفع، انت غير صالح لهذه الكتيبة. لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد ان يبني بها ولما يبني بها، ولا احد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها. بنى البيوت ولسه ما كملش، فهو طبعا يكمل ويبني البرج ويسكن ويغيله فلوس ومشروع، او يكتمل له البناء. فهذا متطلع لشيء في الدنيا تعلق قلبه به وهو من المباح. ولا رجل ولا احد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، او لم يرفع سقوفها، ولا احد اشترى غنما او خليفات. اشترى غنم عشان تولد، الخليفات هي الإناث المنتجة وهو ينتظر ولادها. الشرط واضح، الشرط واضح، اللي حاله كهؤلاء لا يتبعني، لا يخرج معي. فخرج معه القوم، خرج معه الناس. طب الناس دول كانوا صادقين كلهم، هيبانه. فلما خرجوا ووصل إلى مكان المعركة، الشمس قاربت على أنها تغيب والمعركة ستتوقف إذا غابت الشمس وحل الظلام. فقال النبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مخاطبا الشمس: إنك مأمورة، أنت مأمورة بالشروق والغروب والحركة والسير في السماء في الفضاء، وأنا كذلك مأمور بقتال هؤلاء الأعداء والجهاد في سبيل الله، اللهم احبسها علينا. فحبست. هذا هو النبي الذي حبس الله عليه الشمس حتى ينتصر، فحبست حتى انتهت المعركة وانتصر، وجاءوا جمعوا الغنائم، وكانوا لا يأخذون الغنائم، وكانت النار تنزل من السماء فتأكل الغنائم، كانت الغنائم تحترق، الغنائم كانت أموال الكفار، كانت محرمة لا ينتفع بها، فكانت النار تأتي فتأكلها. فلما جاءت النار لم تطعمها، لم تقرب منها. فقال النبي: فيكم غلول، فيكم غلولة، في حد سرق حاجة؟ طب مين؟ ما حدش عايز يتكلم، حدش عايز ينطق. قال: فليبايعني من كل قبيلة رجل. يبايعه، يسلم عليه ويقول له: انا والله ما عملت، انا ما سرقت، احنا قبيلتنا خرجة لله وفي الله، نبتغي ما عند الله. فجاء رجل فلزقت يده بيد النبي فقال: فيكم الغلول، السرقة عندكم انتم، فليبايعني اهل القبيلة جميعا. فلما بايعوه لزقت يد رجل او رجلين فقال: فيكم الغلول. فجاءوا بمثل رأس بقرة من الذهب، طمعوا في الدنيا، طمعوا في شيء من حطام الدنيا، شافوا قطعة من الذهب كبيرة في حجم رأس البقرة او على هيئة رأس بقرة، رأس ثور، فقالوا: حرام نولع فيها، حرام نولع فيها، حرام نرميها، ناخدها ننتفع بيها. الدنيا ما زالت في قلوبهم، فلما أخذوها وسرقوها فضحوا، وأرجو أنهم تابوا. فلما جاءوا بها جاءت النار فأكلت الغنائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، أحل الله لنا لهذه الأمة غنيمة الكفار والمشركين لما رأى من ضعفنا. الشاهد هنا رأيتم هؤلاء النفر الذين خرجوا على هذا الشرط أنهم لا يريدون دنيا، فإذا بهم يكذبون في النية ويريدون الدنيا، يكذبون في دنيا في هذه النية ويريدون الدنيا. فمن طلب الشهادة بصدق، ومن خرج مجاهدا بصدق، ومن صلى بصدق، ومن صام بصدق، وفي كل العمل لابد من الصدق. نسأل الله الصدق والإخلاص. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.